الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف الإمام البخاري في كتابه في جامعه يستفيد في كتاب الوصايا: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. إذا وقف شيئا لأقاربه أو أوصى شيئا لأقاربه، والوصية تكون بعد الموت، والوقف يكون في الحياة، وقد يكون بعد الموت أيضا، لكنه إذا كان تنفيذه بعد الموت فقد يكون يدخل في باب الوصية، وكلاهما قريب ما بعض، لكن الوقف يختص بما يحبس ويحبس الإنسان من مما يملك في حياته وينفذ في حياته. أما إذا قال أنه ينفذ بعد موته فهذا يدخل في الوصية، ويختلفان في الحكم. إذا كان في الحياة فجاز له أن يقف أكثر من الثلث أو ما شاء، أما إذا كان التنفيذ بعد الموت فيكون لا ينفذ إلا بالثلث وما أقل منه، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأقارب؟ الأقربون أولى بالمعروف، والأقارب كلمة الأقارب التي استعملت في كتاب الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. من المقصود بالأقارب في هذه الآيات والأحاديث، ومن هم الأقارب شرعا؟ قال ثابت عن أنس. ثابت عن أنس من هو؟ ثابت بن أنس أسلم البناني رحمه الله، وكان من أثبت الناس في أنس. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي طلحة اجعله لفقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبي بن كعب. أما حسان فكان يعرف من الذين يعني كانت مع كونه شاعرا رضي الله عنه ورحمه، لكنه كان في الحقيقة محتاجا، ومصطفى وغيرهم الذين كان ينفق عليهم أبو هريرة أو أبو بكر رضي الله عنه. اجعلها لفقراء قرابتك، قال أنس فجعلها. وقال الأنصاري، الأنصاري من هو؟ محمد بن عبد الله بن المثنى. قال حدثني أبي أن ثمامة عن أنس بمثل حديث ثابت، قال اجعلها لفقراء قرابتك، قال أنس فجعلها لحسان وبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني. من الذي يقول هذا الكلام؟ أنس بن مالك الأنصاري. ومحمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري يقول جعلها، قال أنس فجعل ثمامة ابن أنس، ثمامة عن أنس قال بمثل حديث ثابت، قال اجعلها لفقراء قرابتك، قال أنس هو الأنصاري، أنس بن مالك الأنصاري قال فجعلها لحسان أبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني. أبو طلحة الأنصاري رحمه الله، كان أبي وحسان بن ثابت أقرب منه، من أو أقرب الاثنان أقرب إلى أنس من أنس، لأن حسان بن ثابت أولا. أبو طلحة من هو؟ نسبه أبو طلحة ابن زيد ابن سهل ابن الأسود ابن حرام ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، وحسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام ابن عمرو ابن زيد ابن منات ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار. وأبي بن كعب، أبي بن كعب ابن قيس ابن عبيد ابن زياد زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار. فكان أنس رضي الله عنه يقول هؤلاء كان أقرب مني بالنسبة، أقرب إلى أبي طلحة بالنسبة مني، فجعل هذا المقام الذي كان أراد أن يقف على أبي وحسان بن ثابت رضي الله عنه. الإمام البخاري يذكره قال: وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام ابن عمرو بن زيد ابن منات ابن عدي ابن عمرو بن مالك النجار. وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام ويجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وحرام بن عمرو بن زيد بن منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن عمر معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي، وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام، إلى آبائه إذا أوصى لقرابته فإلى ما وصلوا ولو بعدوا في آبائهم في الإسلام، وكل المسلمين الذين يقربون منه من أقاربه يدخلون في أقاربه. هذا الذي يريد أن يثبت الإمام البخاري رحمه، لكنه يقول قد يكون بعضهم أقرب من بعض، فهنا يكون الاختيار فيما إذا تشاحوا فيكون ينظر إلى قرابة أخرى، قد يكون هذا أقرب من أبيه أيضا، من أبيه ومن أمه أيضا، وذاك من أبيه فيكون أقرب إليه. الحاصل على كل هذا، الأقارب كلمة عامة، من الذي يدخلون؟ فذكر أن مهما كانوا بعدوا في النسب ويكون ستة آباء، وبعد السادس يكون يجامعون أو يتفقون في الآباء فيدخل هو في الآباء. أما إذا كان حسان بن ثابت، إذا كان هو يشترك في أبيه فهذا أقرب الأقارب، إذا كان يشترك في جده فأقرب الأقارب، وهكذا كلما كان فبعضهم أقرب من بعض. لكن إذا قال أحد أقاربه يأخذ هذا فيكون أقرب الأقارب، لكن إذا قال في أقاربه فهنا يدخلون كل من يكونون في أقاربه ولو بعدوا أو ولو يلتقوا في الجد الأبعد. هذا الذي يريد. قال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. من هذا بعضهم؟ الظاهر أنه ليس الإمام البخاري إذا أطلق بعض الناس فهو بالقتل، كما قال غير واحد أنه يريد به الإمام أبا حنيفة، لكن إذا قال بعضهم فقد يريد ذاك وقد يريد غيره. وهذا القول مما نسب إلى الشافعي رحمه الله، وقول آخر أيضا أطلق عليه قال بعضهم يقصد به الشافعي رحمه الله كما قال غير واحد. ثم قال ذكر بعدما ذكر هذا الحديث التعليق ذكر الحديث بإسناده، قال حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. هذا الحديث أيضا مختصر، أن أبا طلحة لما نزل قوله تعالى وقد مضى أو يأتي، أنه لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إني جعلت إن المخراب الذي في بيرحى هذا من أحب أو أنفس الأموال إلي فأجعلها في سبيل الله فضعها حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا رددنا إليك فجعلها في أو فجعلها في أقاربك، فأرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فر يا بني عدي لبطون قريش، وهم في الحقيقة من يعني قد يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثامن أو في الجد التاسع. ما ذلك؟ جعل الكتاب الله تعالى جعل هؤلاء أقربين بتعيين النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم حينما أمر بأن ينذر أول ما ينذر الأقربين، فجعل يسميهم بأسمائهم، فهؤلاء كلهم جعلوا من الأقارب. فإذا تكلم بكلمة عامة أن هذا المال وقف على أقاربي فيدخل فيه حتى الأباعد في الأجداد وفي النسب. هنا قال قد اختلف العلماء في الشرح، انظروا قال فقد اختلف العلماء في الأقارب، فقال أبو حنيفة القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم، كل ذي رحم يعني كل من معه رحمة وقرابة من قبل الأب أو من قبل الأم، ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم. وقال قال أبو يوسف محمد من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو من، يعني من الآن لو قال أحد أنه هذا وقت لأقاربه فينظر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من وقت ما جاء تفرع هذا أن أفخاذ بطون كلهم يدخلون في الأقارب، لكن يبدأ بقرابة من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل. زاد زفر ويقدم من قرب منهم، وهي رواية عن أبي حنيفة أيضا، يعني يقدم إذا كان مسألته التفضيل أو تعيين واحد أو اثنين، لكن إذا كان بكلمة الأقارب عامة فيدخل فيه كل هؤلاء الذين يدخلون من قبل أو ينتسبون إليه من قبل الأب أو الأم. وأقل من يدفع إليه ثلاثة وعند محمد اثنان. على كل هذا اختلفوا، لكن الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يثبت بإيراد هذا الحديث لما قال ومن الأقارب، ومن الأقارب رأينا أنه لما جعل أبو طلحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بن كعب بن حسان وهما كان يلتقيان بعد الأب السادس، أبي طلحة جعلهم من الأقارب، جعلهم من الأقارب، فمن كان أبعد منه لم يدخلوا الذي كان أبعد منه. فإذا كان الأقارب وأقرب الأقارب، إذا قال أقرب الأقارب هو الذي يأخذ هذا فينظر إلى من هو الأقرب، وإلا حتى الأباعد أيضا يدخلون فيه. الحاصل على كل حال، البخاري رحمه الله لم يعني يرفض من هذه الأقوال التي ذكرت أنه إلى الأب الثالث وإلى الأب الثاني وكذا، إنما قال كل من يكون ينتسب إليه بأب أو جد أو بأم أو من جد من قبل الأم الظاهر يدخل فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل أبو طلحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعين أقاربهم لما خوطب بأن ينذر عشيرته الأقربين، فجعل ينادي بني فهر وبني عدي لبطون قريش، والقريش أي جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تذكرون نسب النبي صلى الله عليه وسلم الكريم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن عدي ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن قريش، فكل من يجتمع مع قريش يكون هو الجد التاسع الظاهر. فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى من قريش ومن أقاربه وأنذر عشيرتك الأقربين، فلذلك إذا عمم القول يدخل كل من يكون فيهم. وهذه يعني الأوقاف التي تجري في الحقيقة الآن في بعض الأشراف وغيرهم له هذا المعنى، يدخل فيه آلاف مؤلفة من الناس كما يذكرون. على كل حال، فالحاصل أنه إذا قال أقرب الناس إلي يستحق هذا فهو يكون ينظر من هو الأقرب، وإذا كان يعني يقول في أقارب عامة فيدخلون كل من يدخلون معه في الأجداد أو ينتسب إلى الأجداد. نعم. الباب الذي بعده باب قولي باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، هل يدخل النساء والولد في الأقارب أنذر عشيرتك الأقربين، فيكون هل يدخل فيه الرجال فقط أم النساء أيضا؟ الظاهر أنه الأخوة والبنوة وهذه كلها من الأنساب جارية في الرجال والنساء كلهم، فلا فرق أن يدخل فيه الأقارب من الرجال والنساء الظاهر، لكنه يسأل ثم يجيب. قال حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنذر الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني أنت من الله شيئا، يا صفية أمة رسول الله وأنذر عشيرتك الأقربين. فعشيرة الأقربين رجال ونساء، كما خاطب الرجال بأسمائهم كذلك وبآبائهم كذلك قال: يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. فأباه أصبغ عن ابن وهب عن ابن يونس عن ابن شهاب. الإمام البخاري رحمه الله هنا سأل سؤالا: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ لم يجزم بالحكم. لماذا؟ والله أعلم، لعله رأى أن هذا
بخلاف لا يجيب الناس الخلاف، يعني الوارد
كيف هو؟
الخلاف
لأجل الخلاف في المسألة. نعم، لم يجيب لأجل الخلاف في المسألة، لكنه قد يؤكد بالترجمة ويجزم بالحكم ولو كان فيه خلافا. هنا لم يجزم رحمه الله، لعله رأى أن المسألة واضحة جدا، أو لأجل أنه يشك في المسألة بأن النساء قد لا يدخلن إلا بالدعوة وفي يعني تبليغ الإسلام إليهم. لكن الذي يظهر الله أعلم أنه يرجح على كل حال بذكر هذا الحديث أن النساء أيضا يدخلن في الأقارب، هو الذي قد تقره الأدلة الأخرى أيضا في الأحكام الكثيرة. نعم، لأنه إذا قيل آل فلان ويدخل فيه آل وأزواج وبنات وغيرهن وغيرهن كلهن، فبذلك على كل حال الراجع فيه لا شك فيه، ولو كان فيه خلاف لكنه تدخل النساء في الأقارب أيضا. فإذا وقف أحد على أقاربه وتدخل النساء الأقارب أيضا في هذا الوقت. نعم، هنا قال: انظروا وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار القوم فلا يختص ذلك بالأقرب منهم دون الأبد، فلا حجة فيه في مسألة الوقت، لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه مثلا، والآية تتعلق بإنذار العشيرة فافترق، وأنذر عشيرتك الأقربين. العشيرة قد تكون عامة التي تجمعه الفقود والبطون البعيدة والأبعد، لكن في الحقيقة يعني به أيضا الأقارب، وأنذر عشيرتك الأقربين، فهم الأقربون مهما كانوا هم الأقربون. فلما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الأقربين من عشيرته صفية وغيرها، فتكون النساء في هذا العموم يدخلن، وهذا هو الصحيح، وإن كان اختلف فيه كما قال بعضهم. وقال ابن المنير: لعله كان هناك قرينة فهم بها النبي صلى الله عليه وسلم تعميم الإنذار، ولذلك أمم انتهى، ويحتمل أن يكون أولا خص اتباعا بظاهر القرابة، ثم أما لما عنده من الدليل للتعميم لكونه أرسل إلى الناس كافة. ويقول هذا التعيين بالنساء وغيرهم لأجل أنه أرسل إلى الناس كافة، فيجب أن يبلغ كل من يكون من الأقارب والأبعد. لكن إدخال الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب يدل على أنه يرجح أن النساء يدخلن في الأقارب، وهذا إذا اختلفنا لغة في تعيين المعنى في مسألة من المسائل، إذا لم نجد تعيينا واضحا فيه من أدلة الشرع فينظر إلى اللغة، فالظاهر اللغة نفسها قد تدل على هذا المعنى أن الأقارب يدخلون فيهم النساء أيضا. باب: هل ينتفع الوقف واقف بوقفه؟ يعني إذا هل ينتفع الواقف بوقفه إذا وقف فبعد الوقت مباشرة، هل يجوز له أن يبقي الأصل وينتفع إلى مدة، أو هو نفسه يكون شريكا أو حرما في الانتفاع به مع الآخرين؟ باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ وقد اشترط عمر رضي الله عنه: لا جناح على من وليه أن يأكل منها وقد يلي الواقف وغيره. يعني بعدما وقف، فالواقف بنفسه قد يكون وليا واليا لهذا الوقف، يكون هو الناظر. فما دام عامة الناس أي ناظر من النظار يجوز له أن يأكل بالمعروف من هذا الوقف وينتفع من هذا الوقف، فإذا كان الموقف نفسه أو الواقف نفسه يكون هو المتولي لهذا الوقف، فبدرجة أولى يأكل بالمعروف إذا لم يكن عنده ريع آخر. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر فعل عمر وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل منها وقد يلي الواقف، فيكون وغيره. فإذا كان غيره جاز له أن يأكل منه بالمعروف، فالواقف نفسه إذا كان هو الولي فبدرجة أولى جاز له أن يأكل. وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره وإن لم يشترط. يعني إذا جعل بدرة لله يقول أذبح لله صدقة لله، وليست هذه صدقة واجبة، أو ليست هي صدقة واجبة، أو ليست هي كفارة لنقص في الحج وغيره، هنا يقترب العلماء قال إذا كان فدية من نقص في الحج وغيره لا يجوز له أن يأكل، لكن خالف فيه العلماء قالوا لا، من أين أنه لا يأكل؟ يأكل على قدر ما يحتاج ثم ينفق في سبيل الله. كذلك إذا وقف بدنة وذبح بدنة لله وجاز له أن يأكل، أو أي شيء وقف لله تبارك وتعالى أو بذل فجاز له أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره، وإن لم يشترط في أول الأمر بأني أقف أو أبذل هذا لله لوجه الله تعالى وأنتفع به على قدر حاجتي، وإن لم يشترط. والدليل عليه كما يقول حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة يطلق في الغالب على البعير أو وهو يدخل فيه كل دابة بدين ذا بدن كبير، مثل البقرة أيضا تدخل فيه البدنة، لكنه في عامة الأحيان يستعملون للبعير أو الناقة والجمل. فقال له اركبها. رأى رجلا يسوق بدنة فقال له صلى الله عليه وسلم اركبها. فقال يا رسول الله إنها بدنة، يعني أنها مسوق إلى محلها إلى البيت العتيق لله. قال في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويلك أو ويحك، يعني أنا عارف أنها بدنة، لكن جاز لك ما دمت وقفتها لله، ما ذلك جاز لك أن تنتفع بها على بحيث لا تستهلك، لا يستهلك، فيكون ليس معناه أنه يأكلها كلها ويستهلك، إنما على قدر الانتفاع بها. كذلك إذا كان شيء منه له ذر لبن ففي هذه الحالة جاز له أن ينتفع بذرها، لأنها هي لا تستهلك بأخذ اللبن عنه ويستهلك لنفسه ولغيره. قال ثم قال حدثنا إسماعيل أنه قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. قال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. نفس الحديث إلا أنه أتى بإسناد آخر وعن صحابي آخر، فحديث أنس شاهد لحديث أبي هريرة وهو عزيز عند البخاري هنا، وقد يكون له طرق أخرى فيكون مشهورا، يعني حديث قوي صحيح ولا يعني يقال إنه لا ينتفع به. كل هذه التبيبات عن الإمام البخاري رحمه الله في الغالب يكون ردا على بعض الأقوال الشائعة في الناس أن الوقف لا يجوز أن ينتفع به الواقف لنفسه. وقال بعضهم أنه يجوز له أن يلغي تماما ولو كان وقفا، فإذا ظهر له ولو لم يكن محتاجا، وهذا مما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذا القول يحتاج إلى التثبت هل هو ثابت عن الإمام أبي حنيفة، لكنهم ينقلون عنه أنه قال أنه جاز له أن يرجع من هذا. الذي يظهر أن الرجوع بدون حاجة أو إذا لم يكن محتاجا إليه فلا يصح، إذا كان محتاجا إليه أو من يعولهم هو ففي هذه الحالة الظاهر قد يكون يرجع بمعنى الاستفادة، فإذا بقي بعد هذا فيبقى وقفا، وإذا انتهى فقد انتهى، لكنه بدون حاجة لا يجوز له الانتفاع منه. إذا كانت حاجة وهو الذي يعني أحق، بل قد يكون هو الأحق بالانتفاع بها من غيره ما دام ينتفع به غيره، إذا لم تكن الحاجة فهو الذي صار لله تبارك وتعالى خالصا ينبغي ألا يشترك فيه. وقد اشترط عمر هو طرف من قصة وقف عمر، وقد تقدمت موصولة في آخر الشروط، وقوله وقد يلي الواقف وغيره هو من تفقه المصنف، هو يقتضي أن ولاية النظر للواقف لا نزاع فيه، يعني هو بنفسه يقول أنا أكون متوليا وأنا وقفت، وليس كذلك وكأنه فرعه على المختار عنده، وإلا فعند المالكية أنه لا يجوز، عند المالكية يقول ما دام وقف لا يكون هو الناظر، لا بد أن يكون الناظر شخص آخر، وقيل إن دفعه الواقف لغيره ليجمع غلته ولا يتولى تفرقتها إلا الواقف جاهز، قال ابن بطال إنما منع مالك من ذلك سدا للذريعة لئلا يصير كأنه وقف على نفسه، أو يقول الآد فينتسى الوقت. لماذا مالك رحمه الله؟ هذه كلها مما يدخل في باب الاستحسان من الأئمة رحمة الله عليهم والنظر للمسألة، لكنه لا يدخل في باب التحريم المطلق. فمالك رحمه الله حينما منع أن يكون الواقف هو المتولي، لمعنى أنه قد يكون يأتي أولاده أحفاده والذي لا يعرفون أنه موقوف، فيكون ما دام هو المتولي يتولون وينتفعون منه ويأخذون ويلغون وقفه. هذا الذي رأى الإمام مالك رحمه الله. إنما منع مالك من ذلك سدا للذريعة لئلا يصير أو لئلا يصير كأنه وقف على نفسه، أو يطول العهد فينتسى الوقف، أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه، أو يموت فيتصرف فيه ورثته. وهذا لا يمنع الجواز إذا حصل الأمر من ذلك، لكن لا يلزم من النظر يجوز للواقف أن ينتفع به. يعني لماذا لا يلزم؟ هذا قول مالك، لكنه الذي استفاد به الإمام البخاري دائما ينظر في تقربه. هذا هو من فقه المصنف، قالوا فقه الإمام البخاري في ترجمته. فلما يكون الخلاف فيذكر موضع الخلاف، وثم يورد الحديث ما ينبه عن رأيه الخاص بأنه لا مانع أن ينتفع به ما دام غيره ينتفع فهو أحق، ما دام أنفق في سبيل الله فهو كالعامل عليه، يجوز له أن يأكل كعامل الزكاة. عامل الزكاة يجوز له، ربما يكون زكاته أيضا يكون دخل فيه فيأخذه عملا وعمالة، وليس أنه يأخذ استحقاقا وفقرا. باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز. هذه أيضا مسألة، هل يجوز الوقف بدون تسليم إلى الموقوف إليهم؟ نعم جاز، والوقف ثبت. قالوا لا، مثل البيع والشراء لا يثبت الوقف وكونه وقفا إلا إذا سلم تسليما إلى مستحقيها أو إلى المتولي الذي يتولى للبذل في هذا وصرفه في الموقوف عليه. فيقول باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز. هنا حزم وجزم، ما قال أنه هل يجوز ولا يجوز، قال جائز قبل أن يدفع، لأن الدليل عليه لأن عمر رضي الله عنه أوقف، هكذا جاء أوقف مع أنه وقف هو الأفضل وأوقف نادر، وقال لأن عمر وفي بعض النسخ مضروب عليه على الألف كما جاء في بعض الشروع، ذكروا أنه في بعض النسخ ضربت كلمة الألف، يعني باب إذا وقف، والصواب هو الوقف، وقف يقف وقفا وليس أوقف يوقف إيقافا، ولذلك يقولون هذا وقف لله، وهذه من الأوقاف جمع وقف وليس إيقافا، لأنه إذا قلت أوقف فمصدره يكون إيقافا. فالحاصل أنه نادر استعماله وقد يجوز كما قال بعضهم، لكنه الأفصح وقف. باب لأن عمر رضي الله عنه وقف فقال لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره. فهنا هو نفسه قال لا جناح على من وليه أن يأكل شرطا، وإذا كان الواقف شرطا لنفسه وقال أنا أقف في هذا في سبيل الله وأكون أنا الوالي والناظر وأنا الذي وأنا آكل منه أيضا. ثانيا أنه لم يخص إن وليه عمر أو غيره، فإذا كان وقف عمر لغيره مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الوقف، هو أثبت لنفسه الوقف قبل أن يدفعه إلى غيره، فإذا أبقى إلى نفسه وهو وال جاز أن يكون وقفه مستمرا. كأن المسألة مثل النذر لله تبارك وتعالى يجب أن توفى، فإذا هو ما دام وقف لله فقد صار لله، سواء كان هو الوالي ولم يدفعه إلى غيره من المتولين أو إلى المستحقين، فالوقف قد ثبت لا يجوز له الرجوع فيه إلا في حالة خاصة كما ذكر العلماء إذا احتاج وأفلس إلى آخره. وبعضهم منع حتى في حال الإفلاس أيضا أن يرجع، فيكون كالكلب يعود في هبته لأنهم مثلوه بالهبة. الحاصل أنه قال كونه وقفا ثبت. عند الآخرين قالوا إذا كان هو الوالي ولا ولم يخرجه إلى متولي آخر ولم يسلمه إليه فالوقف لم يثبت. ويكون نتيجة هذا القول أنه يجوز له أن يرجع ولا عليه وليس عليه شيء يلغي الوقف. لكن الصحيح أنه ما دام قد مثل اليمين ومثل النذر مثل هبة يجب أن ينفذ وإن كان هو لم يعطي متوليا ولم يعطي من وقف عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين؟ قال أفعله. فقسمها في أقاربه وبني أمه. فاستفاد من هذا استدل من هذا أن قوله أفعل أثبت له الوقف وإن لم يكن أفعل في المستقبل في المضارع للمستقبل والحاضر فأفعل الظاهر في المستقبل فقسمها وجاء بعد القسم بعد هذا القول فدل على أنه أراد أنه أفعل في المستقبل. فمعناه أن كونه وقفا قد ثبت وإن سلم أو المتولي أو الموقوف عليهم فيما بعده فقسمها في أقاربه وبني أمه. هنا انظروا ماذا قالوا. قال فهو جائز أي صحيح هو قول الجمهور. وعن مالك لا يتم الوقف إلا بالقبض. من الذي يقبض؟ المتولي الناظر الذي يكون وكيلا عنهم أو الموقوف عليهم أنفسهم كلهم يستلموا بالاجتماع أو بالاجتماع.